متفائل بمستقبل الإسلام؟
جدا متفائل. طبعا نحن لما نقيس التفاؤل لا نقيسه على المقاييس الواقعية اللي موجودة اليوم، أن المسلمين مع الأسف متفرقين بل متناحرين ومختلفين، وعدد منهم يكيد لبعض مع الأسف، يعني ولو كف بعضهم شره عن بعض ربما صار فيه نوع من يعني قوة الأمة، لكن أحيانا يشتغل بعضهم في بعض مع الأسف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الله تعالى حذر.
ليش هالتفاؤل دكتور؟
التفاؤل لأني المقياس اللي عندي ما هو مقياس واقعي، أشوف كم عدد الأسلحة اللي عند المسلمين، كم عندهم قنبلة ذرية، كم عندهم دبابات طيارات إلى آخره، وكم عند أعدائهم. أنا المقاييس اللي عندي ربانية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ويقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الآيات التي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، لما تسمع النصوص الشرعية التي تؤكد أن النصر للدين وأن الدين ظاهر وأن العاقبة للمؤمنين، وأنه مهما وقع للمؤمنين من كيد، من بطش، من حرب، من زعزعة، من تفرق، من دخول عدوهم بينهم وإفساده بينهم، كل هذه النصوص تؤيد بأن هذا الدين في الأخير منصور. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يمشي في طرقات مكة يرى بلالا يعذب، يرى خباب يعذب، يرى أسرة كاملة، يا أخي سمية وزوجها عمار وابنها ياسر على نخل مربطين يعذبون، إيش أعظم من هذا يعني لتحطيم الأمل في النصرة. ومع ذلك يرى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم، وهو متأكد أنه بيأتي يوم يحكم الإسلام مكة، وأنه سيظهر هذا الدين فيه، وأن الأذان سوف يجلجل في الحرم ويقول صبرا آل ياسر لموعدكم الجنة. لما جاء خباب يوم من الأيام، خباب يعذب، فجاء تفلت يوم من العذاب وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بالكاد يستطيع أن يمشي، حتى وقف بين يديه قال يا رسول الله ألا تستنصروا لنا، ألا تدعوا لنا، أنت تشوف العذاب، تشوف الهم اللي أنا فيه، بلال يعذب وخباب وسمية تموت وزوجها يموت، ألا تستنصر لنا، ليش الله ما ينزل النصر، ألا تدعوا لنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قام قال لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، يعني يمشطونه بحديد حتى يقطعون اللحم ما يصده ذلك عن دينه، ثم قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، في إشارة إلى أن الإسلام يوصل لليمن، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أنا أقول اليوم اللي يقرأ الآيات وهالأحاديث مهما رأى من تفرق الأمة يقول ولكنكم تستعجلون، والله سيأتي يوم ينتصر فيه الدين، ينتشر فيه الإسلام، يدخل فيه الناس في دين الله أفواجا، يصبح تمكن الدين من كل مكان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، كما أن الليل والنهار بلغ كل مكان هذا الدين بيبلغ كل مكان، ولا يبقي أن الله بيت مدر ولا وبر، يعني لا بيت حجارة ولا خيمة إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذل يذل الله به الشرك.
لكن دكتور أليس هذا التنظير سبب في يعني ابتعاد المسلمين اليوم عن الأشياء التطبيقية للنصر؟
هذا التنظير تشجيع فقط، ما يجوز واحد يقول والله ما دام في
لا دكتور أنت تقول لهم الإسلام يعني
بينتصر
خلاص يجلسوا إلى أن ينتصر
لا لا, لا 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 الإسلام بينتصر، بس لا تجلسون حتى ينتصر. الإسلام ينتصر بأسباب، ينتصر بعمل، ينتصر بجهد. يا أخي إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة فاستنصروني فاستكسوني أكسكم فاسترزقوني أرزقكم. ما يجوز الواحد يقول والله الإسلام بينتصر، في آيات وحديث نعم خلاص بنجلس كبر الوسادة حتى يأتي النصر، لا ما هو صحيح. الله يقول وقل اعملوا، المفترض أن الواحد يعني مثل ما قال الله ولا ينصرن الله من ينصره، إذا احنا نصرنا الدين نزل الله النصر. أما إذا إحنا ما نصرناه وجلسنا ننتظر بس متى الله ينزل علينا النصر، ربما يأتينا قارعة ولا عدو يجتثنا ويجعل الله تعالى جيل النصر قوم آخرين. ولذلك هذه الآيات والأحاديث هي فقط للتشجيع لليقين، أما أن الواحد يجلس ويتكل ويقول خلاص الدين بينتصر اجلس، لا ما يجوز.
نعم. طيب دكتور، يعني أنت أشوفك راضي عن مستقبل الأمة في ظل إرهاصات واقعها الحالي؟
أنا لا، واقع الأمة اليوم
أيوة.
لا والله لست راضيا عنه.
لا لا، مستقبلها مبشر في ظل واقعها الحالي.
مستقبل الأمة أنا متفائل به مع أني لا أرى معطيات مع الأسف.
أيوة، لا ترى معطيات،
ما أرى معطيات بين يدي. ما يقال والله الأمة الآن اتحدت أقوالهم وصار عندهم يعني منظمات حقيقية ليست منظمات شكلية، وقراراتها صارت قرارات واقعية ليست قرارات على ورق، والقلوب فعلا صارت على رأي واحد وعلى قول واحد فعلا، ليس فقط مجرد مظاهر. يعني أنا لو لم يكن هناك نصوص شرعية ولك ما تفائلت، لكن لما ترى النصوص وتقرأها فعلا قراءة تامة توقن طيب. فعلا أن الله تعالى سينزل.
طيب خليني دكتور بس أرجع معك إلى خطبة خطبتها في 20 محرم 1438 وأشوف هل أنت يعني متوافق مع ما فيها أو لا. نطلع شوية.
ولا يزال الإسلام ينتشر انتشارا مهولا، وقد اطلعت على تقرير يتكلم عن حال الإسلام وغيره خلال المتوقع خلال 33 سنة القادمة، خلال 33 سنة القادمة، يعني بالتاريخ الميلادي إلى عام 2050 حسب ما جاء في التقرير. فيقول إن عدد المسلمين اليوم أكثر من 1,600,000,000، وسيكون بعد 33 سنة عدد المسلمين 2,800,000,000 بحسب دراسات غربية. فهم عملوا إحصائياتهم واستباناتهم ودرسوا وتوقعوا مثل هذا. أفلا تعجب بعد ذلك لماذا يحاربونه؟ هم يعلمون أن المسلمين سيمثلون ثلث العالم خلال سنوات معدودة.
دكتور، أنت في هذه الخطبة يعني تتكلم بتفاؤل كامل ولم تشير إلى أن الواقع لا يرشح أن يكون هذا التفاؤل موجود أو هذا المستقبل والنظرة إيجابية موجودة.
والله يا أخي ما يحتاج أصف الواقع، تصف هالقنوات اللي كل يوم تعرض لك بشار الأسد يضرب الأطفال والنساء، يهدم عليهم بيوتهم، الروهنجة يفعلون، البورميون وغيرهم، البوذيون هناك يفعلون ما يفعلون بالروهنجة، الواقع في فلسطين، الواقع في غيرها من البلدان. ما يحتاج يا أخي أصف، ليش أجلد الميت؟
طيب ليش أبدأ أجلد ذواتنا؟ لماذا يعني تعطينا على قولهم إبر مخدرة بأن الواقع
هي ليست إبر مخدرة،
المستقبل جميل،
هي إبر منشطة، هي إبر منشطة. أقول للناس يا جماعة، مهما ترون من آلام المسلمين في هذه القنوات ومهما ترون من تفرق واختلاف وحرب على الإسلام والمسلمين، ترى هالإسلام اللي أنتم عليه إسلام قوي، مثل ما قال الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين، ومثل ما قال الله تعالى لموسى لما رأى السحرة، مثل ما قال بكثير 70,000 ساحر بين يديه، وفرعون واقف وهامان ومجموعة من هالوزراء، فلما ألقوا ما في أيديهم أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تغتر بالواقع يا موسى، أنت عندك شيء مستقبلي ما هو عندهم، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقي السحرة سجدا. اليوم الواقع ما هو بعيد عن ذلك الواقع. نحن عندما نتكلم بنصوص شرعية أن هذا الدين منصور، لكن لازم نسأل أنفسنا إحنا إيش اللي يجب علينا. يعني هل الواحد جالس بس كذا؟ لازم الأمة اليوم تعمل يعني خطة يعني للمسلمين جميعا لأجل أن ينتصروا، وحدة كلمتهم، وحدة صفهم، البعد عن الخلافات فيما بينهم، عدم الكيد لبعضهم البعض يا أخي، الصدق فيما بعضهم البعض، ما هو يعني يجتمعون وكل واحد في قلبه ربما أشياء على أخيه، أن تصبح كلمة المسلمين، الإعلام الإسلامي يا أخي المفترض أن يظهر وحدة المسلمين واتحاد كلمتهم وأنهم على رأي واحد، وليس يبدأ الإعلام مع الأسف كل دولة تضرب في الثانية. إذا أردنا فعلا أن ينتصر الإسلام وتظهر الأمة، أول شيء أن تكون كلمتنا واحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب، ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريحون. نحن إذا اتحدنا فهو والله أول طريق النصر.
دكتور محمد، أراك الآن تركز في أن أسباب التمكين في المستقبل وتمكين الإسلام مستقبلا هي ما ذكرته الآن قبل قليل، لكن ألا ترى أنه تركنا للعبادات الآن سبب في تخلفنا الحضاري ويعني إبعاد مستقبل الإسلام من النور؟
هو بلا شك، شوف المستقبل لما يأتي للإسلام والتمكين للإسلام هذا له أسباب. الله تعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا، ثم ذكر الشروط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. زين، فجعل الله تعالى عبادته والإقبال عليه، والعبادة ترى ليست فقط صلاة وصوم، العبادة عمارة الأرض يا أخي، صناعة الأسلحة للدفاع عن المسلمين هذه عبادة، ابتكار المختبرات التي تصنع الأدوية هذه عبادة، فتح الكليات التي تخرج الأطباء والمهندسين والعلماء والمخترعين إلى آخره هذه عبادة، كل شيء في عمارة للأرض وليس في مخالفة شرعية، هذه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى. نحن إذا حققنا هذه العبادة يكون فرح من بعدها، هذا شيء. الشيء الثاني، مع الأسف أنا لما خطبت الخطبة بالمناسبة يعني كان بعض الناس ينظر في الواقع ويتألم، يقول طيب وين الله ينصرنا ونحن اليوم لم تمر الأمة بوقت هي أذل منه في هذا الوقت؟ لا والله، إلا مرت الأمة في التاريخ بأوقات كانت أذل وأوضع من هذا الوقت اللي حنا فيه، لما كان في عام 656 للهجرة، يعني قبل أكثر من 800 سنة تقريبا، أقبل التتار بجيش كالليل يسير كالسيل حتى دخلوا إلى بغداد، لبثوا في بغداد 40 يوما، ما تركوا فيها شيئا يتحرك، لو القطط والكلاب والفئران قتلوها ما في شيء يتحرك. يقول ابن كثير: ولم ينجو منهم إلا من اختبأ في المقابر والحشوش. الحشوش يا أخي هذه حفر كانوا الناس إذا يعني تغوطوا في بيوتهم في صناديق، كان الحمام عندهم صندوق كذا، وكل يوم يذهبون ينظفونه، يلقون هذا الغائط والبول في تلك الحشوش، في تلك الحفر الكبيرة، الناس جاءوا اختبأوا فيها من الموت. يقول: فلما انقضت الأربعون خرج الموتى، خرج الذين مختبئين في المقابر مختبئين في الحشوش كأنهم موتى نشروا من قبورهم. يقول: وقتل على أيدي التتار خلال 40 يوما 1,800,000. حتى يقول ابن القيم: فقضى على أيدي التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزان، يعني 1,000 ضرب 1,000، وكذاك 800 في 1,000 مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداءه اليهود، كذا المجوس وعابد الصلبان، لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الأبدان.
صح لسانك يعني دكتور،
تفضل.
صح لسانك، عندي نقطة مهمة في حديثك هذا. لماذا تطالب الناس بالعودة إلى الماضي لأجل العزة والتمكين؟ أليس يعني بالإمكان أن يمكن الإسلام بأساليب مختلفة؟
أنا يا أخي أنا لست أقول للناس عودوا للماضي، لكن أنت لما يكون في حياتك سبق عندك نجاح من السهل أنك تكرر هذا النجاح. أنا لما آتي إلى ابني وهو راسب مثلا في ثالث ثانوي فرضا، ثم أقول له: يا ولدي ما أنت كنت الأول على المدرسة في السادس ابتدائي، يا أخي وكنت الثاني على المدرسة في ثالث متوسط. أنا لما أذكره بنجاحات سابقة أحفزه، لكن الآن يحقق يعيد النجاحات. لما أقول للناس اليوم: ترى آباءكم وأجدادكم يا جماعة فتحوا البلدان، وآباءكم وأجدادكم كان الناس من كل أنحاء أوروبا يأتون يتعلمون عندهم الطب والهندسة.
ممكن هذا المثال اللي قلته أنت، ممكن الابن يقول لك: أنا والله نجحت قبل بس الحين ما أقدر أنجح، يعني ليش تلومني؟
أنا مجرد تحفيز، أنا ما أقول يا ابني أن قدراتك السابقة هي قدراتك اليوم، مجرد ما دام أنك صار عندك نجاح حتى سابق معناه أنك غير عاجز عن النجاح.
حتى الأساليب اللي استخدمها في البداية ممكن انها تغيرت، يعني ما يقدر يستخدمها اليوم. ليش نقول لازم تستخدم الاسلوب الاول؟
اساليب كل وقت المسلمون يستطيعون عليه. اليوم لو صدق المسلمون مع الله سبحانه وتعالى والله ان يحقق الله تعالى لهم النصر، لكن اذا حققوا اسباب هذا النصر. وبعدين في امر اخر، نحن لما نذكر للمسلمين ان من عهد النبي عليه الصلاه والسلام الى عهدنا اليوم هل 1400 سنه، ان الامه مرت باوقات وقعت فيها على وجهها، يعني مثلا في غزو التتار أقبل التتار وصنعوا بالمسلمين صنائع، واستمرت حروب التتار المسلمين أكثر من 100 سنة. لما تتكلم عن مثلا احتلال المسجد الأقصى. صلاح الدين لما حرر المسجد الأقصى كان تحت اليهود 92 سنة، ومع ذلك أقبل صلاح الدين واستطاع أن يحرر الأقصى على يده. ما قال صلاح الدين يعني 92 سنة يعني من قبل أن يولد أبي والمسجد الأقصى مأسور عند اليهود أجي أنا أحرره؟ لا، الرجل حيت في قلبه شدوة جدوة الإيمان ونصرة الدين والعمل له، وبالتالي نصر الله تعالى به. نحن عندما نتكلم مع الناس نقول الأمة اليوم صح ضعيفة، لكن يا جماعة ترى هي مرت بأوقات كانت أشد ضعفا،
طيب
ومع دكتور. ذلك استطاعت أن تنتصر، نحن غير عاجزين عن النصر.
طيب دكتور يعني أحاديث أو نصوص المستقبليات للإسلام هي على ضربين، في ضرب مبشر مثل ما ذكرت في بداية الحلقة أنه هناك ظهور للمهدي، هناك انتصار للإسلام، هناك دخول للإسلام في كل بيت. في المقابل هناك أحاديث أخرى ربما تشي أن المستقبل ليس مبشرا بالخير. هناك أحاديث تتكلم على أنه الإسلام سيعود غريبا كما بدأ، هناك أحاديث تتكلم على أن الناس لا يأتي زمان عليهم إلا هو شر مما قبله، وأن خيرية هذه الأمة في أولها. كيف نجمع بين الضربين؟ وما فائدة ذكر أحاديث مستقبلية تشي بالأسوأ؟
جميل. هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب الغرباء، هذه الأحاديث توضعوها أحاديث أخرى. الأحاديث الأخرى هي الأحاديث التي تتكلم عن آخر الزمان الذي لم نصل إليه إلى الآن. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أشراط الساعة، ذكر أشراط الساعة تقريبا 123 شرط من أشراط الساعة أشراط صغرى، والأشراط الكبرى العشر اللي منها خروج يأجوج ومأجوج، نزول عيسى بن مريم عليه السلام،
ثم قيام الساعة على شرار الخلق.
نعم، في آخر الزمان لما تقوم لما تنتهي أشراط الساعة وتبدأ الأشراط الساعة الكبرى ويبدأ الناس يعني يخرج يأجوج ومأجوج ويبدأ الدين يقل، في تلك الأحيان يعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. لكن اليوم ما وصلنا إلى هذا، اليوم لا نزال اليوم نترقب أحاديث ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا
مبشرات،
مثلا نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتله إلى الغرقد فإنه شجر اليهود. هذا ما بعد وقع إلى الآن، مبشر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام تتصالحون أنتم والروم صلحا تاما فتقاتلون عدوا من ورائكم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حربا أيضا للمسلمين مع غيرهم ينتصر فيها المسلمون. هذه النصوص لم تأتي إلى الآن بعد، فلما تأتي تريد أن تطبق حديث سيعود الإسلام غريبا كل زمان شر من الزمان الذي قبله إلى آخره، لا تستطيع أنك توفق بينها وبين هذه الحديث إلا إذا طبقت الحديث التي جاءت من نصرة الإسلام.
طيب دكتور، أنت يعني تريد أن تجمع بهذا الطريقة، ولكن إرادكم لأحاديث مبشرات وكثرة اهتمامك يا دكتور محمد بأشراط الساعة وما فيها من مبشرات، بل غالب طرحك ربما على النوع الأول، يعني يترك مساحة كبيرة للناس أن يتكلوا على هذا القدر الذي ينتظرونه. وهناك من يقول الآن تسمعهم أحنا في انتظار خروج المهدي، ليش نتعب الأمور بخير ويسكت.
صحيح، أنا أعارض هذا، أنا أعارض الذي يقول والله إحنا يعني ننتظر والله متى يطلع المهدي، ولا قم يا صلاح الدين قم، والله متى يأتينا رجل مثل صلاح الدين. ليش ما تصير أنت مثل صلاح الدين؟ ليش ما تربي ولدك أن يكون مثل صلاح الدين؟ نحن لا نريد أقواما فقط ينتظرون يعني الشخص الذي يأتي لنصرتهم، ينتظرون المخلص فقط دون أن يعملهم شيئا. كل واحد لأجل نصرة الإسلام مطالب أن يصنع ما يستطيع. نأتي نسأله نقول له أنت إيش تستطيع تقدم الإسلام؟ قال والله أنا ما أقدر أقدم إلا أني أحفظ الأطفال سورة الفاتحة في المسجد. خلاص كثر خيرك حفظهم الفاتحة. أنت إيش تستطيع تقدم الإسلام؟ قال أنا أستطيع أني أخيط ثياب وأكسو بها الفقراء. افعل ذلك كثر خيرك. أنت إيش تستطيع؟ قال أنا طبيب أستطيع أن أعالج الأطفال من غير مال. كثر خيرك. كل واحد يفعل الذي يستطيع سواء كبرت قدراته وعظمت أو قلت. والله تعالى بالمناسبة لن يسأل الإنسان عما هو خارج عن قدرته، لن يسأل الله تعالى إنسانا فقيرا ليش ما أطعمت الفقراء اللي في المكان الفلاني، ما أنا يا ربي يلا أطعم نفسي. لن يسأل الله تعالى الإنسان الذي لا يستطيع الحركة ليش ما ذهبت وصليت في المسجد مثلا، ما أنا يا ربي أنا معاق لا أستطيع أن أصلي. كذلك الأمة اليوم كل واحد عنده قدرة مالية، قدرة إعلامية. يا أخي نصرة الإسلام بالإعلام، يا كم من إعلامنا اليوم يحارب الإسلام مع الأسف، كم من إعلامنا اليوم ينشر الرذيلة، ينشر الفساد، يحاول أن يشوه صورة الإسلام، صورة المسلمين. نحن ينبغي أن يكون إعلامنا وأن يكون أموالنا واقتصادنا كل هذا أن يكون نسقا واحدا يسير في طريق واحد لأجل نصرة هذا الدين، إذا كنا نريد ذلك فعلا، إذا كنا صادقين.
دكتور محمد، الآن كيف ترى هجرة المسلمين من أراضيهم وتركها؟ أن هذا سبب في نصرة الإسلام مستقبلا، ومع هذا تتفائل بين المستقبل.
والله يا أخي أنا متفائل جدا بيعني ما يعني ربما يعني يستغرب البعض، متفائل بسكن أعداد من المسلمين، هجرة أعداد المسلمين الاضطرارية إلى دول في أوروبا وفي غيرها. أوروبا اليوم تشكو، يعني كنت أقرأ عن إحدى الدول الأوروبية أنها خلال سنة 2016 الماضية أول مرة يكون نسبة الشيوخ أكثر من نسبة الأطفال
في ألمانيا
عندهم.
بس دكتور ما تخشى هالأقلية هذه، هالأقلية هذه هي اللي تتأثر؟
لا، ليس على التأثر، أنا أتكلم عن أن هؤلاء الذين يذهبون ويهاجرون هم يدخلون إلى أقوام أصلاً أولئك الأقوام غير متمسكين بدينهم أصلاً. أوروبا اليوم تعاني من ضعف التدين، من
جيد لماذا الإلحاد. المسلمين لا يتأثرون بهم فيصبحون
سيتأثر جمع من المسلمين، سيتأثر جمع، أنا أتألم بهذا، لكني أتفائل من ناحية أخرى. أنا لو استطعت أن هالمسلمين يبقون في ديارهم ويتعلمون الإسلام ويذهبون دعاة فقط لكان هذا خير وأبرك، الصلاة خير من النوم. لكن إذا لم يتيسر هذا واضطر المسلمون اضطرارا إلى السكن في تلك البلدان والهجرة إليها واللجوء إليها مع الأسف، فأنا متفائل أن هذا سيؤدي بإذن الله إلى وجود جهود إسلامية، إلى وجود مراكز إسلامية، وجود مساجد، إلى أن يتعلم المسلمون هناك ويصبحون أساتذة في الجامعات، أطباء، مهندسون إلى آخره، كلهم تأثير. وهذا واقع. إذا جئت اليوم إلى عدد من المسلمين في الخارج تجد أن هؤلاء المسلمين لهم وجود في المستشفيات وفي غيرها، ومع ذلك هم مسلمون متمسكون، لهم نشاط دعوي وتأثر بهم عدد.
إذا أنت تنظر إلى جانب، ماذا عن أراضينا التي تركناها؟
يعني عاد هذا ماذا؟ هذا مصيبة حلت المسلمين، ماذا تفعل؟ هذه حلت المسلمين مصيبة. لكن أنا أذكر لك مثالا على شيء من التأثر. يعني أنا كنت في بعض دول أوروبا، التقيت ببعض الشباب من المهاجرين الذين هاجروا إلى هناك وتعلموا لغة القوم ونشأوا هناك ودرسوا من المراحل الابتدائية هناك حتى تخرج من الجامعة، وهو ملتزم وشاب وطالب علم، واكتشفت أن عنده دروس لأساتذة الجامعة، أساتذة الجامعة يأخذون عنده دروس، سبعة أساتذة الجامعة يأخذون عنده دروس في بيته في كل سبت عن الإسلام وأحكام الإسلام، ودخل عدد منهم في الإسلام. هذا التأثير في هذه النخبة قدره الله تعالى أن يهاجر أبو هذا الولد إلى هذا المكان، ينشأ هذا الولد ليهتدي هؤلاء بعدما يصل عمر هذا الولد إلى 30 سنة. والله تعالى يقدر ما يشاء ويختار.
دكتور أنت شايف أنه دراسة العلوم الشرعية والإنسانية هي اللي ترفع من شأن الأمة، ولا دراسة العلوم التطبيقية والتكنولوجية هي اللي ممكن تساهم هي الأولى؟
أحسنت، نحن لابد أن نجمع بين الأمرين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكون المجتمع الإسلامي في المدينة صار يبحث عن أشياء اللي ناقصتنا، إيش اللي ناقصنا؟ وجد أن من ضمن ما ينقص أن يوجد شخص يتكلم لغة أخرى، يتكلم لغة السريانية العبرية لغة اليهود. فقال لزيد رضي الله عنه إنه تأتيني كتب من اليهود، فأنا لما تأتيني الكتب أضطر أن أنادي يهودي يقرأ لي الكتاب الرسالة، فأنا لا آمنه، فذهب فتعلم لي لغة اليهود. مضى زيد، جلس 15 يوم، رجع تعلم لغة اليهود. إذا نظرت وجدت النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون مجتمع إسلامي. لما أسروا من المشركين في معركة بدر أسروا 70، خير النبي عليه الصلاة والسلام هالسبعين. اللي يريد أن نطلق أسره مخير بين أمرين، إما أن يدفع 4000 درهم، إما منا بعد، وإما فداء، إما نفديه ب4000 درهم، أو إذا كان يعرف القراءة والكتابة عليه أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. ما قال والله أبناء المسلمين يعرفون القرآن خلاص يكفيهم أنهم نحفظهم القرآن، لا، خلهم يتعلموا القراءة والكتابة. بل كان عليه الصلاة والسلام يشجع الطب. لما قال عليه الصلاة والسلام يوما لأحد الصحابة زاره قال له، والصحابي مريض، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام للمريض: هل رأك الطبيب؟ قال: نعم، رآني فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: إيت الحارث بن كلدة فإنه أطب منه. هو فعلا رأى الحارث بن كلدة، والحارث بن كلدة ممن طبب النبي عليه الصلاة والسلام في 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 مرض موته.
أنت وقت
بارك. Thank you.
Ta 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 ta